الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في زاد المعاد عند كلام رحمه الله على تحريم المتعة، وأن الصحيح في ذلك أنها حرمت في عام الفتح، أحلت في عام الفتح وحرمت في عام الفتح، ولم تحرم زمن خيبر، وإنما لحوم الحمر الأهلية هي التي حرمت في يوم خيبر. توقفنا عند قولي ولكن ها هنا نظر آخر، أي فيما يتعلق بتحريم المتعة، وهو أنه هل حرمها تحريم الفواحش التي لا تباح بحال، أو حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها للمضطر؟ قال هذا هو الذي نظر فيه ابن عباس، وقال أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم، فلما توسع فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة أمسك ابن عباس عن الإفتاء بحلها ورجع عنه، وإن كان الصواب على خلاف رأي ابن عباس رضي الله عنهما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك تحريما مطلقا، وهذا الذي عليه جماهير الصحابة وجماهير الأئمة، بل استقر الاتفاق على ذلك، على تحريم المتعة تحريما مطلقا. قال وقد كان ابن مسعود يرى إباحتها ويقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ففي الصحيحين عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا ألا نختصي، فنهانا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قال عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث تحتمل أمرين، أحدهما الرد على من يحرمها، وأنها لو لم تكن من الطيبات ما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني أن يكون أراد آخر هذه الآية وهو رد على من أباحها مطلقا، يعني ولا تعتدوا، فالإباحة مطلقا من التعدي. قال والثاني أن يكون أراد آخر هذه الآية وهو الرد على من أباحها مطلقا وأنه مقيد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص فيها للضرورة عند الحاجة في الغزو وعند عدم النساء وشدة الحاجة إلى المرأة، فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى، والله لا يحب المعتدين. وعلى كل هذه الشهادات وظاهر الأدلة أنها حرمت تحريما مطلقا. قال فإن قيل فكيف تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر وسلم الأكوع، قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. قيل هذا كان زمن الفتح قبل التحريم ثم حرمها بعد ذلك، بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن سلم الأكوع قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة ثم نهى عنها. وعام أوطاس هو عام الفتح، لأنه غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة. فإن قيل فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنها عمر، يعني استمر إلى عهد عمر، حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث. وفيما ثبت عن عمر أنه قال متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما، متعة النساء ومتعة الحج، وهذا في إشكال ظاهر رواية نعم حديث جابر في مسلم قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، يعني حتى في خلافة الصديق، حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث. وفيما ثبت عن عمر أنه قال متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أنهى عنهما، متعة النساء ومتعة الحج. وهذا جاء في المسند، حديث عمر جاء في المسند وفي غيره. قال قيل الناس في هذا طائفتان، طائفة تقول إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون، يعني فيكون النهي من هدي الخلفاء الراشدين على هذا القول، ولم ترى هذه الطائفة تصحيح حديث سبر ابن معبد في تحريم المتعة الفتح، فإن من رواية عبد الملك ابن الربيع ابن سبرة عن أبيه عن جده، وقد تكلم فيه ابن معين، ولم يرى البخاري إخراج حديث في صحيحه مع شدة الحاجة إليه، وكونه أصلا من أصول الإسلام، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به. قالوا ولو صح حديث سبرة لم يخفى على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوها ويحتج بالآية. قال وأيضا فلو صح لم يقل عمر إنها كانت على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها، بل كان يقول إنه صلى الله عليه وسلم حرمها ونهى عنها. قال ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقا. هذه الطائفة الأولى. والطائفة الطائفة الأولى وش اللي ذهبت؟ أن الذي حرمها عمر رضي الله عنه. والطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة، ولو لم يصح فقد صح حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنه بفعلها لم يبلغه التحريم ولم يكن قد الشهر حتى كان زمن عمر رضي الله عنه، فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمها والشهر. وهذا الشأن في كثير من الأشياء، قد يخفى أمرها، فإذا حصل إذا حصل شيء من الفتنة أو شيء من المخالفة يأتي من يأتي ويروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويشتهر الخبر، فتحريم المتعة كان متأخرا، فلهذا لم يبلغ الخبر بعض الصحابة وظنوا، وعمر أظهر النهي عن ذلك فظنوا أن عمر هو الذي حرمها، وإلا فإن الأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حرمها في عام الفتح. فحديث جابر محمول على هذا المعنى، على خفاء ذلك على جماعة من الصحابة، فلهذا فعل من فعل في زمن الصديق ممن لم يبلغه النهي ولم يصل إليه. قال فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنه بفعله لم يبلغه التحريم ولم يكن قد الشهر حتى كان زمن عمر رضي الله عنه، فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمها والشهر. وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها، وبالله تعالى التوفيق. وهذا مثل أيضا قضية ترك الاغتسال من الجماع من غير إنزال، وأن هناك من الصحابة من كان يظن أن الماء إنما يكون من الماء، ولم تبلغ تلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل أو لم ينزل، فقد يخفى بعض الحديث عن بعض الصحابة ويعلمه آخرون. وعلي رضي الله عنه قد روى التحريم، تحريم المتعة متعة النساء في عام الفتح، واستقر كما عرفنا اتفاق العلماء على حرمة ذلك. إلى هنا والحمد لله.